الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بعثه بالمحجة البيضاء التي ما من خير إلا وقد دلنا عليه فيه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وعلمنا آداب كل شيء، كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقد قال الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: علموهم وأدبوهم. فالتعليم والتأديب للأبناء وللأهل من شرع الله عز وجل، ولذلك نجد في شريعتنا أنه ما من أمر إلا وقد جعل له آدابا وأصولا ينبغي على المسلم أن يعرفها، ولكن التقصير والعيب فينا نحن إذ فرطنا في ديننا وقصرنا في معرفته وتجاهلناه في كثير من الأحكام التي بينها. عباد الله، وفي هذه الخطبة نبين أدبا من الآداب وأدبا من الآداب الشرعية التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في هذا الأمر. إنه آداب الهاتف. الهاتف هذه النعمة التي ساقها الله عز وجل لنا نتواصل فيها، يصل بعضنا بعضا، يصل الرجل رحمه وأقاربه، ويتصل على مريض فيسأل عن حاله ولو كان في أبعد البلدان وأقساها مكانا، يتصل عليه في لحظات يسيرة فيسأل عن حاله ويسأل عما جرى له وغير ذلك. هذا الهاتف الذي نستطيع أن نتواصل مع إخواننا فنسأل عنهم ونسأل عن أخبارهم ونسأل عن طريقه، نستطيع أن نسأل عن ديننا فنتصل على من نثق به فنسأله عن ديننا، وهكذا في أمور الحياة نتواصل به في كل أمورنا. ولذلك ينبغي أن نعرف آداب هذا الهاتف. إن آداب الهاتف مغرجة فقها حول آداب الكلام والاستئذان وغير ذلك من الآداب الشرعية، فآداب الهاتف تدخل في هذه الآداب، فينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يراعيها مراعاة تامة. وفي الآداب هي آداب بين الطرفين المتصل والمتصل عليه، وهي في حق المتصل آكد، لأنه في مقام السائل، والسائل دائما يكون أضعف، فلذلك ينبغي للمتصل أن يراعي هذه الآداب كأكثر من غيره، كما أن المتصل عليه ينبغي له أن يراعيها كذلك. ولذلك صارت هذه الآداب علامة على الأخلاق الكريمة، وعلامة على أدب الرجل، وعلى احترامه، وعلى تقويه، وعلى إقامته لدين الله سبحانه وتعالى. وإليكم هذه الآداب واحداً إثر الآخر لنعرف فيها آداب الشرع في هذا الأمر. أول ذلك أن تعرف أنك إذا أردت أن تتصل على رجل أن تختار الرقم بدقة، ولا تتصل على الناس بخطأ، فإن بعض الناس قد ينزعج لاتصالك إذا أخطأت في الرقم، فلذلك تتصل عليه اتصالا صحيحا حتى لا تزعج الناس. ولو قدر أنك اتصلت فأخطأت، فينبغي عليك أن تتأدب مع المتصل عليه، لأنك كالمقتحم له في بيته، أو الذي تكلمه من غير سبب، فينبغي لك أن تتلطف وأن تعتذر منه بكلام لطيف كقولك آسف أخطأت في الرقم ونحو ذلك. وينبغي للمتصل عليه أن يكون رقيقا لطيفا وأن لا يعنف المتصل، لا تعرف الرقم، ألا تعرف كذا، فإن هذا التعنيف التعنيف لا ينبغي، لقول القائل وتغافل عن أمور إنه لم يفز إلا بالحمد من غفل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولم تزع من شيء إلا شانه. فينبغي للمتصل أن يكون رفيقا وللمتصل عليه أن يكون كذلك رفيقا. ومن الآداب أن تختار الوقت المناسب في اتصالك، فإن اختيار الأوقات مطلوب شرعا، فبعض الناس قد يتصل في آخر الليل أو في أول النهار ويكون الناس في نومهم أو في غير ذلك من حاجاتهم، فينبغي عليك أن تختار الوقت المناسب الذي تعرف فيه أن صاحبك مستيقظ أو أنه جالس أو أنه ليس له شغل. وبعض الناس للأسف إذا أراد حاجة من صاحبه أو أراد أن يتواصل مع رحمه أو أراد أن يتصل على رجل لحاجة أو سؤال أو غير ذلك لا يبالي في الوقت، يقول أتصل عليه، إن كان مستيقظا رد وإن لم يكن مستيقظا لم يرد عليه. إنك تقلقه وتشغل باله وفكره بهذا الاتصال في آخر الليل أو في أول النهار، ينبغي أن تختار الوقت المناسب في اتصالك. ولذلك الله عز وجل جعل في آداب الاستئذان على الصغار أن يستأذنوا في ثلاث عورات لكم، من قبل صلاة الفجر ومن بعد الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. لماذا؟ لأنها أوقات قد يرتاح فيها الناس فيزعون ثيابهم، فلذلك لا تدخل عليهم في بيوتهم إلا أن تستأذن عليهم. كذلك الاتصال، إنه ثمة أوقات يكون الإنسان مرتاحا فيها أو نائما فيها، فينبغي لك أن تختار الوقت المناسب. وقد رأينا من بعض الناس هداهم الله حتى وهو يريد أن يسأل سؤالا شرعيا يتصل في آخر الليل لأجل هذا السؤال، ولو أجل اتصاله لأسبوع أو أسبوعين أو سنة كاملة ما ضره ذلك في دينه، إذ هي ليست مسألة طلاق أو مسألة وفاة يحتاج إلى السؤال فيها في هذه الساعة. لكن بعض الناس هداهم الله لا يراعي أوقات الناس، قد تكون أنت ساهرا وغيرك يكون نائما، قد تكون مستيقظا وغيرك يكون مرتاحا، فلذلك اختر الأوقات المناسبة في اتصالك على الناس. فإن لم يرد عليك فينبغي لك ألا تعنف وألا تتشدد في هذا الأمر، فبعض الناس هداهم الله لو قدر أنه اتصل على رجل فلم يرد عليه يتصل الثانية ثم الثالثة ويجعل هذا الهاتف يرن ليلا ونهارا حتى يرد عليه. والهاتف فيه ميزة، يرى رقمك حينما تتصل ولو بعد ساعة أو يوم أو يومين، فلماذا تصر عليه كل هذا الإصرار؟ وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أتوه قرعوا أبابه بالأظافير كما رواه البخاري في الأدب المفرد. قالوا وفي هذا أن الإنسان إذا أراد الاستئذان أنه يتلطف في استئذانه لا أن يقرع الباب قرعا عظيما، مثل هذه الأجراس التي توضع عند الأبواب، فبعض الناس قد يجعل إصبعه على هذا الجرس لمدة دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، هذا ليس من أدب الاستئذان. كذلك الهاتف، لا تصر على أن يرد عليك، تتصل مرة وثانية وثالثة، فلعل الرجل يكون نائما أو يكون في حاجة من حاجاته أو يكون يأكل أو غير ذلك، يتحدث إلى رجل كبير السن ولا يريد قطع كلامه ونحو ذلك من الأسباب، فلا ينبغي لك أن تعنف في اتصالك، وإنما تتصل مرة فإن رد عليك حسن، وإلا عاودها بعد ساعة أو ساعتين، فإن لم يرد عليك فاجعل له عذرا، فلعل له عذرا من الأعذار. فإن بعض الناس قد يتصل ولا يحصل جوابا من صاحبه فيسيء الظن فيه، فهذا لا يجوز، اجعل لأخيك عذرا إلى 70 عذرا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا، لعله وضعه على الصامت فلم يسمع اتصالك، لعله متعب فنام بعد صلاة العصر مثلا لمرض أو غير ذلك، لعله ترك الهاتف ونسيه في البيت، وحينما تتصل عليه مرة ومرتين وثلاث تقلق أهل البيت ماذا يريد هذا بكثرة اتصالاته؟ فلذلك ينبغي لك أن تراعي اتصالك وأن لا يكون عنيفا شديدا في هذا. كذلك من آداب الهاتف أنك إذا اتصلت أن تسلم، فإنه خيرهم الذي يبدأ بالسلام، والذي يسلم هو الذي يدخل، كذلك المتصل هو الذي يسلم لا المتصل عليه. فإذا دخلت على مجلس هل تقول السلام عليكم أنت، أو يقول الجلوس السلام عليك؟ يسلم الماشي على القائم، ويسلم القائم على القاعد، وهكذا كما جاءت بذلك السنة. فإذا اتصلت فإنك أنت الذي ينبغي أن تسلم، تقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم هو يرد عليك بعد ذلك، ثم تذكر حاجتك أو سؤالك أو ما تريد الاتصال به في ذلك الوقت. فإذا اتصلت وقال من أنت، لا تقول أنا أو تقول صاحبك أو نحو ذلك مما لا يعرف، وإنما تسمي اسمك، تسمي نفسك بما يعرفه صاحبك، كما جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كرهها. رواه مسلم. فالنبي يكره أن يقول الرجل أنا، وإنما قل: أنا فلان بن فلان الفلاني بما يعرفك به، ولا تكني تقول أبو فلان وهو لا يعرفك، أو أنا صاحبك القديم ألا تتذكرني، ونحو ذلك مما قد تحرجه فيه، وإنما تسمي نفسك إذا قال من أنت. ثم إذا ختمت المكالمة ينبغي أن لا تكون طويلة، وإنما يتلطف الإنسان في السؤال في دقائق معدودة أو لحظات يسيرة، بعد ذلك تختم الكلام بالسلام كما بدأته بالسلام، فليست الأولى بأحق من الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، وإذا كان أحد المتصلين امرأة فينبغي عليها، بل يجب عليها لا تخضع بالقول، ولا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ينبغي لها أن تتكلم على قدر الحاجة، ولا أن تخضع بقولها ولسانها أو تتلطف في عباراتها، وإنما ترد على قدر الحاجة، تتكلم على قدر حاجتها إما في سؤال أو غير ذلك. وبعض النساء هداهن الله قد تطيل الكلام وتكثره، وهذا لا ينبغي. وانظروا إلى المرأتين ابنتا شعيب لما سألهما موسى: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جملة واحدة لم يزيدوا عليها شيئا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هذه خمس كلمات وفيها حرفين، خمس كلمات وانتهى الأمر. بعض النساء هداهن الله تطيل الكلام دقائق كثيرة، وأحيانا قد تخضع بالقول فيطمع مريض القلب أو حتى الذي قلبه سليم، قد يأتيه الشيطان فيدخل عليه مدخلا في تلطفها وفي كلامها معه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يراعيها أن يتقي الله عز وجل في اتصالاته، وأن لا يسجل شيئا مع المتصل إلا بإذنه، وإن هذا من التجسس الذي نهينا عنه، وهذا الفعل خيانة لا يقتضيها شرع ولا عقل ولا مروة. فبعض الناس يريد أن يتصل على رجل فيسجل سؤاله أو جوابه ليحفظ هذا الكلام فيتكلم عليه بعد ذلك، أو لأي سبب حتى لو كان شرعيا. ينبغي عليك أن إذا أردت أن تسجل معه أن تستأذنه في ذلك، فلكل مقام مقال، وقد يقول لك ما لا يرضى أن يقوله لغيرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل الرجل ثم التفت فهي أمانة، يعني إذا حدثك صاحبك ثم التفت يمنة ويسرة حتى لا يسمعه أحد فهذه أمانة، وإن لم يقل لك إنها أمانة فإنها أمانة ينبغي أن تخفيها وأن لا تظهرها لأحد من الناس، وإن أظهرتها فأنت خائن لهذه الأمانة، ولا يعير هو بها، إنما تعير أنت لأنك خنت الأمانة وقد فعلت فعلا منكرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآلك يوم القيامة. ومن ذلك أنه يكره أن تسجل له وأن يستمع الناس إلى حديثه، وأنت الآن تسببت في استماع الناس كافة إلى حديثه، فهذا لا يجوز شرعا ولا يرتضيه ذو مروءة ولا عقل. ومن آداب الهاتف كذلك أن الإنسان يستعمل التنصت والتجسس على الناس فيستمع إلى حديثهم وهم له كارهون، وهذا غير التسجيل، فالتسجيل أمر آخر، وأحيانا قد يستمع إلى كلامه وهو بجواره يكلم رجلا أو شخصا فتسمع إلى قوله، فهذا كذلك من المحرم الذي لا يرضاه الله عز وجل. ومن الهواتف المؤذية المعاكسات وتتبع عورات النساء، فإن هذا من المحرمات العظيمة، وإن الرجل لا يجوز أن يتصل على امرأة لا تحل له ولا أن يخاطبها ولا أن يكلمها. وللأسف تساهل الناس في هذا الباب حتى وقعت الفواحش والمنكرات العظيمة، وبعض النساء قد تتساهل في مخاطبة الرجل فيكذب عليها بكذبات لا يسترها الليل وإن طال ولا النهار، وإن حرمت الشمس الزوال فيكذب عليها باسم الحب أو الزواج أو غير ذلك حتى يعبث في شرفها ثم يرميها بعد ذلك. وكم سمعنا وسمعتم من هذه الأخبار شيئا كثيرا، وقد سمعت منها شيئا لا يحصى. أهمل الوالدين هذه الفتاة فاتصلت يمنة ويسرة أو أتاها اتصال ويضحك عليها ويكذب عليها باسم مراعاة حالها وباسم الحب أو الأخلاق الكريمة أو المساعدة، ثم شيئا فشيئا حتى تشكي له الحال ويعطيها كلاما معسولا، ثم بعد ذلك يطالبها بالنظر إليها في صورة أو غير ذلك، ثم ترسل له صورة وأخرى، ثم بعد ذلك يبتزها في هذه الصورة ويطلب منها أن تخرج معه، فإن خرجت معه عبث بها، وإن لم تخرج ابتزها بهذه الصورة وجعلها تعيش في قلق واضطراب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد اتصلت بي فتاة صغيرة عمرها في 16 وأخبرتني بقصة رجل كان يزعجها ويؤذيها، وأرسلت إليه الصور بجهلها وحماقتها، إذ كان والداها يهملانها ويتركانها ويعطيانها ما تريد لأجل إسكاتها هكذا، ثم دخل هذا الشيطان المريض إلى حياتها هكذا، ثم بعد ذلك أراد أن ينظر إليها، ثم أرسلت له صورة واثنتين وهكذا، حتى هددها أنه سينشر الصور في مواقع الإنترنت إن لم تجبه إلى دعوته ليخرج معها. فذكرتها بالله عز وجل ونصحتها أن لا ترد عليه وأن لا تتصل به وأن لا تلتفت إلى كلامه، وأما أنا سأرى شأني مع هذا الفاجر الذي يبتز النساء في أعراضهن وكرامتهن. ثم إنه قد حسنت توبتها بعد ذلك وتركت هذا الأمر، وهذا أمر عايشته بنفسي، وكم سمعت من قصة تدمو لها القلوب وتحزن لها الأعين وتدمو لها الأفئدة بمثل هذه الهواتف التي لعبت في أعراض الناس. أنا لا أعمم الحكم ولا أقول هذا عامة الفتيات هكذا، وإنما الواجب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أن ينظر في أبنائه، وأن لا تعطى الفتاة العازل هاتفا، فإن هذا من أسباب الفساد، فإنه قد يدخل عليها هؤلاء الشياطين، وأنتم تعرفون هذا التطور، وأصبح الآن يستطيع أن يرى الشخص الآخر في الهاتف وأن يكلمه في المسافات البعيدة، وقد يدخل الرجل في غرفته فيرى ما شاء أن يرى بالهاتف، وهكذا المرأة. فينبغي على العبد أن يتقي الله في هذه الرعية، في زوجته، في بناته، في أبنائه، حتى ينظر في هواتفهم يرى من يكلمون ومن يخاطبون، ماذا يكتبون في رسائلهم، فهذا واجب عليك أن ترعاهم وأن تحفظهم. إذا كان من حولك أناس صالحون فإنه ثمة أناس فاسدون همهم الفساد في الأرض وتتبع العورات وتتبع النساء، وإن المسلم يجب عليه أن يتقي الله عز وجل. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، لكنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. يجب عليه أن يتقي الله وأن لا يتتبع عورات المسلمات ولا يتصل عليهن. وكذلك بعض النساء قد تدخل فيما يسمى بالجروبات مع الرجال في هذا الذي يسمى بالواتساب وتراسلهم، فهذا لا يجوز لها إن لم يكن محرما، لا يجوز لها أن تفعل هذا الفعل ولا يحل لها ذلك أبدا. وهل يرضى أبوها أو زوجها هذا الفعل؟ وكذلك بعض النساء قد تكون في مجموعات وترسل صورها لهؤلاء النسوة ليرينها، فإن هذا لا يجوز. بعضهن ترسل صورتها في زفاف أو في أحسن زينتها ثم لا تعلم كيف تنتشر هذه الصورة، تنتشر بمثل هذه الأمور. وبعض الهواتف قد تحفظ الصور ولا تذهب عنها، فيبيع الرجل الهاتف فتبقى صورته، فيأتي أصحاب المحلات ليعبثوا في الأعراض وينشروا هذه الصور. والمقصود أن هذه النعمة لا نقلبها إلى نقمة ولا نجعلها سببا في دمار البيوت وخرابها. وكم من بيت حصل فيه من الخراب بسبب هذه الهواتف، وكم من رجل طلق زوجته بسبب هذه الهواتف، وكم من امرأة حصل بينها وبين زوجها بسبب هذه الهواتف، لأنه يحصل فيها كلام محرم أو بعض الأمور المنكرة. وإنما هذا الهاتف سلاح ذو حدين، نستخدمه فيما ينفع، نصل فيه رحمة ونتصل فيه على قريب، ونتصل على أصحابنا وإخواننا ونتصل فيه على مريض ونحو ذلك، لا أن نستخدمه استخداما سيئا، فإن هذا لا يجوز بحال من الأحوال. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يجنبنا وإياكم الشرور، وأن يحفظنا ويحفظ أزواجنا وبناتنا وأبنائنا، وأن يكفينا شر كل ذي شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.